أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة قدوات بدأنا حديثا في المجلس الماضي عن الإمام الحافظ ابن عساكر علي بن الحسن، وسبق أن الحافظ ابن عساكر ألف كتابا اسمه تاريخ مدينة دمشق، هو درة كتب التاريخ في الدنيا. قالوا من أعجب ما ألف الحافظ ابن عساكر كتابه الموسوم بتاريخ مدينة دمشق، وهو أعظم ما ألف في تواريخ المدن، ترجم فيه للأعيان والمشاهير والعلماء الذين سكنوا دمشق أو مروا بها أو دفنوا فيها من زمن الصحابة وحتى عصره، مضمنا تراجمهم توثيقا علميا للحياة الشامية الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية. رتبهم على حروف المعجم، مقدما من اسمه أحمد إكراما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء كتابه درة كتب تواريخ المدن مطبوعا اليوم في 80 مجلدة. الله أكبر، 80 مجلدة في تاريخ مدينة دمشق. يقول النقاد: لم تحط مدينة في الإسلام بتاريخ لها يضاهي تاريخ دمشق هذا. والآن في درس اليوم أيها الإخوة، أحببت أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في كتابه في تاريخ مدينة دمشق. هو في الأجزاء الأولى أو في الجزء الأول والثاني راح يتكلم عن فضيلة مدينة دمشق، ويتكلم عن ما جاء من آثار من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة دمشق. فاخترت لكم بعضا من هذه الأحاديث أحببت أن أقرأها عليكم في درس اليوم. جاء في تاريخ مدينة دمشق: سميت الشام بسام ابن نوح، وسام اسمه بالسريانية شام. وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال: فقمت فقلت: خير لي يا رسول الله، أنا إذا أدركت ذلك الوقت مع من أكون؟ قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. الحمد لله رب العالمين. هذا من فضائل مدينة الشام، مدينة دمشق، أو فضائل الشام كلها. والشام هي ما الآن سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كلها شام. قال: فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وعن مكحول الدمشقي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجند الناس أجنادا، فجندا بالشام، وجندا باليمن، وجندا بالعراق، وجندا بالمشرق، وجندا بالمغرب. فقلت: يا رسول الله، إني رجل حدث السن، فإن أدركت ذلك الزمان فأيها تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، فإنها صفوة الله تعالى في أرضه يسوق إليها صفوته من خلقه، فإن أبيتم فعليكم باليمن فاستقوا بغدره، وقد تكفل الله تعالى لي بالشام وأهله. الحمد لله رب العالمين، الله يجعلنا أهل لهذه الكفالة. الله متكفل بالشام وبأهل الشام، بس بقى مطلوب من الشام وأهل الشام أدبا مع الله أن يلتزموا بأوامر الله، وأن يجعلوا كتاب الله عز وجل قائدهم، وأن يجعلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجيرهم وديدنهم، وأن يجعلوا ممشاهم كما يريد الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الضحاك قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فسألته: أين أنزل؟ قال: إن الناصية الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا الشام. الناصية الأولى يعني الطليعة الأولى، المقدمة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا إلى الشام، ثم نزلوا حمصة خاصة، فانظر ما كانوا عليه فأته. عبد الله بن عمر عم بيقول له: روح مثل الصحابة، روح الشام. ذكروا بأنه في مدينة حمص أكثر من 500 صحابي مدفونين في حمص. وعن عبد الرحمن الجمحي قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لي رحما وقرابة، وإن منزلي قد نبى بي بالعراق والحجاز، فخر لي. يعني قال له: أنا إذا بدي أسكن في الحجاز أو أسكن في العراق أشعر بأنه الأمر يعني بعيد علي، اختر لي مكان آخر. فقال: أرضى لك ما أرضى لنفسي ولولدي، عليك بدمشق، ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس، فإنها مباركة السهل والجبل. وعن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. الحمد لله رب العالمين، عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله قد تخلى من أهل الأرض، فأتبعته بصري، وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. قال ابن حوالة: يا رسول الله، خير لي، وين أنا أسكن بعدك؟ قال: عليك بالشام. الحمد لله رب العالمين. وعن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: يا أهل الشام، إن الناس يريدون أن يضعوكم، والله يرفعكم، وإن الله يتعاهدكم كما يتعاهد الرجل نبله في كنانته، لأنها أحب أرضه إليه، يسكنها أحب خلقه إليه، من دخلها مرحوم، ومن خرج منها فهو مغبون، يعني خسران. الله عز وجل لا يخرجنا من الشام، ولا يحوجنا للخروج إلى الشام. هلأ لا ريب بأن هناك أناسا اضطروا للخروج. لكن يا أخوان والله وأنتم تسمعون كلنا لنا أقارب أرحام أصدقاء سافروا، ما أحد خرج من الشام إلا وهو يتمنى أن يعود إليها، سواء الذين سافروا إلى أغنى البلاد أو إلى أفقر البلاد، إلى أرفه البلاد أو إلى أبسط البلاد، سواء الفقراء وسواء الأغنياء، سواء الكبراء وسواء الضعفاء، كل الذين اضطروا للخروج هم يتمنون يعني أن يعودوا إلى الشام. نعمة مجالس العلم يا أخوان نعمة كبيرة، نعمة وجود المساجد نعمة كبيرة. يعني أنت الآن إذا جئت من عند مشفى ابن النفيس إلى آخر خط مساكن برزة وعددت المساجد الموجودة، الحمد لله الحمد لله، أنت لا تمشي 2 كيلو 3 كيلو تلاقي مسجد، أصوات المساجد تتداخل مع بعضها البعض. في أخ سافر إلى بلد أوروبي قال لي بدي أمشي 200 كيلو متر بالسيارة حتى أصل إلى المسجد، الله أكبر، يعني مثل هون حمص حتى أصل إلى المسجد. يا شباب والله نعمة كبيرة. واحد من الإخوة سافر قال لي يا أستاذ 12 سنة ما سمعت صوت الأذان، حكى لي كلمة والله ما زالت مؤثرة فيه، قال لي فحم قلبي، يعني القلب صار مثل الفحمة. الحمد لله أنت بتكون جالس في بيتك أصوات الأذان تتداخل عليك من كذا مسجد، هذه نعمة يا أخوان، هذا فضل من الله. مجالس العلم، مرة قلت لكم أنا أحصيت مجالس العلم في مدينة دمشق، طلع معي شيء عجيب. يوم السبت على صلاة الفجر في درس، يوم الأحد، يوم السبت على صلاة الظهر في درس، يوم السبت صلاة العصر في درس، السبت المغرب في درس، السبت العشاء في درس، هلأ الأحد فجر ظهر عصر مغرب عشاء في دروس، هلأ التنين نفس الشيء، والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، بأي وقت وبأي ساعة بدك بالشام في درس. والله هذه نعمة، نعمة كبيرة. جاءتني مريضة إلى العيادة مع ابنها الصغير وابنتها الصغيرة، الولد عمره 9 سنين والبنت عمرها 7. قلت له عمو أنت كم جزء حافظ من القرآن الكريم؟ سكت. أم قالت لي أمه والله حافظ الصور القصيرة، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، وإذا زلزلت. قلت له لا حبيبي أنت صرت 9 سنين لازم تكون حافظ أكثر، جزء جزئين ثلاثة أربعة. قلت له ابنك مو مسجل بدورة قرآن؟ قال لا. قلت له ليش؟ قالت لي نحن مو ساكنين بالشام. قلت له لكن وين؟ قالت لي نحن ذكرت اسم بلد عربي، هن ساكنين بالبلد العربي وجايين زيارة إلى الشام. قلت له طيب لو بالبلد العربي هذا ما عندكم دورات قرآن؟ قالت لي لا. قلت له المساجد ما فيها دورات قرآن لتعليم الأولاد والبنات الصغار؟ قال لا. قلت له طيب أنت إذا سمحتي أنت وجاراتك كل واحدة تجيب ابن هي وابن هي وابن هي الصغار بنت هي، جمعوهم ببيت واحدة بيناتكم وأنتوا علمون كل مرة كل واحدة بيناتكم تعلمون شيئا. قالت لي البناء عندي كلهم غير ملتزمين. قلت لها يا أختي أبنية تانية جيرانكم قرايبينكم؟ قالت لي مالي ولا قرايبين هنيك، مساكين مساكين. الحمد لله يا أخوان والله فضل الله علينا، مساجدنا بفضل الله عامرة بأبنائنا، عامرة ببناتنا، الحمد لله عامرة برجالنا، عامرة بنسائنا. هذه بركة الشام. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للشام فإن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. كيف الملائكة تبسط الأجنحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالملائكة باسطة أجنحتها على الشام ليش؟ لأنه عنا لاعبين كرة قدم كتير، لأنه عنا مغنين ناجحين، لأنه عنا دراما السورية زحمت الدنيا. الملائكة مشان هيك يعني بتحط الأجنحة، الملائكة بتحط أجنحتها لأنه في علم، الملائكة تضع أجنحتها لأنه في خوف من الله، الملائكة تضع أجنحتها لأنه في عفة في طهر، الملائكة تضع أجنحتها لأنه في انضباط بالشريعة. بس هلأ إذا ما عادش في انضباط بالشريعة، إذا صار هناك أناس يريدون أن يروجوا للفاحشة، يروجوا للصداقات بين الشباب والبنات، يروجوا لأفلام ومسلسلات فيها سقط وفيها سخف، ما عاد في الملائكة ما بتحط أجنحتها، تجي العفاريت بتحط أجنحتها بعدين، نسأل الله السلام. لذلك يا أخوان الله عز وجل بارك في هذا البلد، بس مطلوب من أهل هذا البلد أن يحافظوا على هذه البركة، وألا يرضوا لأحد أن يوسخ ويرمي بأقذاره في هذا البلد. وعن ثابت بن معبد قال: قال الله: يا شام أنت خيرتي من بلادي، أسكنك خيرتي من عبادي. هذا كله من تاريخ ابن عساكر في جزئه الأول. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع. نؤلف يعني نجمع، نجمع القرآن في الرقاع. زيد بن ثابت عم يكتب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. عندنا عم يكتب القرآن هيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نيا للشام، طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك؟ ليش يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن، وفي رواية ملائكة الرحمة، باسطة أجنحتها عليها. الحمد لله رب العالمين. وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده: طوبى للشام. فقلت: ما باله يا رسول الله؟ قال: إن الرحمن لباسط رحمته عليه. وعن واثلة بن الأسقع قال: إن الملائكة تغشى مدينتكم هذه، يعني دمشق، ليلة الجمعة، يدعون الله لهم: اللهم اشف مريضهم ورد غائبهم. ما شاء الله، شو هالفضل يا أخوان، والله هذا من فضل الله عز وجل علينا، الله يجعلنا من الشاكرين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فنسأل الله عز وجل إجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة البركة في الشام وفي اليمن. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم الشام، فإذا خيرتم المنازل منها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاحم، وفسطاطهم يعني تجمعهم منها بأرض يقال لها الغوطة. الحمد لله رب العالمين. وعن عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رضي الله عنه: من سكن دمشق نجا. الله يجعلنا من الناجين. وعن كعب رضي الله عنه قال: معقل المسلمين من الملاحم دمشق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر نحو الشام فقال: اللهم أقبل بقلوبهم. وفي رواية: اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك. وأحط من وراءهم، يعني اللهم اعتني بمن وراءهم من خلفهم، أقبل بقلوبهم حتى يأتوا أهل الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحط يعني بعنايتك من وراءهم. وعن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الشام سوط الله تبارك وتعالى في أرضه، ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم. الحمد لله، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن منافقي هذه البلدة لا يظهرون على المؤمنين، يعني المؤمنون فيها عاملون مجتهدون. لذلك يا شباب، ما استطعتم أن تجتهدوا في الذكر، تجتهدوا في العلم، تجتهدوا في العبادة، تجتهدوا بالدعوة إلى الله عز وجل، كلكم اشتغلوا بالدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم. وعن كعب رضي الله عنه قال: أهل الشام سيف من سيوف الله، ينتقم الله بهم ممن عصاه في أرضه. وعن عون ابن عبد الله بن عتبة قال: قرأت فيما أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله تعالى يقول: الشام كنانتي، فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم. الكنانة مجمع السهام. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال. وفي رواية عنه: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. لذلك يا أخوان، اجتهدوا بنشر الصلاح، اجتهدوا بالأمر بالمعروف، بالدعوة إلى الله، بتبليغ القرآن الكريم، بتبليغ سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى الخير ويبقى الصلاح ويبقى الرشد في هذا البلد وإن شاء الله في سائر البلاد. يحدث ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق بأنه مرة قال: وجد عقد معلق على فانوس في المسجد الأموي، عقد ذهبي. قال: رجل وجده في سوق دمشق، وين بده يحطه؟ قال: فعلقه بالتريا، يعني بالفانوس تبع الجامع الأموي. قال: ورأيته لمدة أسبوعين، روح واجي روح واجي، صلي بالجامع، ادخل طلع هيك لساته معلق، هذا طوق ذهب، عقد ذهب. قال: ثم جاء صاحبه فأخذه. الله أكبر، يعني شوف الأمانة الموجودة عند أهل هذا البلد. عقد ذهب معلق بالتريا، ما حدا، مو إلي هذا، ما باخده، والأخ مو إله، مو إله، مو إله. بعدين صاحبه، الناس صارت تتحاكى يعني إنه والله في عقد ذهب. بعدين صاحبه اللي مضيعه رجع بعد جمعتين أخذه في أمانة. نقل الإمام الذهبي في ترجمته لابن عساكر أن الحافظ ابن عساكر كان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة، ويعتكف في رمضان في المنارة الشرقية، وكان كثير النوافل والأذكار، يحيي ليلة النصف والعيدين بالصلاة والتسبيح، ويحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة، وقد أخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي في رجب سنة 71 و500، 571، ليلة الاثنين، وصلى عليه القطب النيسابوري، وحضره السلطان صلاح الدين. سيدنا صلاح الدين الأيوبي إجا حضر الصلاة عليه، ودفن عند أبيه بمقبرة باب الصغير. تعرفوا وين قبر ابن عساكر؟ بقى بمقبرة باب الصغير. أرادوا أنه يفتحوا شارع خلف المقبرة مشان يعني يوصل بين المقابر أو في الطريق، وإذا بقبر ابن عساكر بالمكان اللي بدهم يفتحوا الشارع به، فأبقوا قبر ابن عساكر وذهب شارع نحو يمينه وشارع نحو يساره. والآن موجود، إذا نزلتم إلى مقبرة باب الصغير تجدون قبر الحافظ ابن عساكر، توفاه الله 571 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يوصل الأجر والثواب إلى الحافظ ابن عساكر وإلى سائر علماء هذه الأمة وحفاظها وقرائها وفقهائها ودعاتها وأوليائها، وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق